مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2020. في العناوين: هيئة تحرير الشام تقول إن حراس الدين شكلوا خلايا للعمل الأمني السري بعد هزيمة عرب سعيد. جدل ما بعد المقدسي، هل أجبر حقا على اعتزال الكتابة؟ هيئة تحرير الشام تقترب أكثر من تشكيل المجلس العسكري مع الجبهة الوطنية للتحرير برعاية تركية. أنباء عن انقلاب داخل جماعة حركة أحرار الشام، إحدى أكبر مكونات الجبهة. فيما يحتفي أنصار القاعدة بصفقة تبادل السجناء والرهائن، إرهابيو جماعة إياد غالي يحاصرون قرية في مالي، 4 أطفال يموتون جوعاً. وفي هذا الأسبوع، ما الجديد في الأنباء التي تحدثت عن اعتقال باطرفي في المهرة شرق اليمن؟ سنتحدث إلى الأستاذ سعيد بكران الصحفي اليمني متحدثاً من عدن، كما سنتحدث إلى ريمان الهمداني الباحث في اليمن بوليسي سنتر متحدثاً من لندن. وبإمكانكم الرجوع إلى أخبار الآن دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقة وعلى أخبار أخرى لم يتسع لنا الوقت كي نوردها في هذه النسخة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
لن يبقي الجولاني على أي فرد من حراس الظواهر. هيئة تحرير الشام اعتقلت أبا عبد الله الدرعاوي أحد شرعيي الحراس، والتحالف اغتال أبا ذر المصري بصاروخ من طائرة مسيرة قرب عرب سعيد التي كانت معقلاً مهماً للحراس غرب إدلب. أبو ذر المصري كان قاضياً في الحراس يشرف على معهد للتعليم قبل أن يفصل من التنظيم مع آخرين في الخلاف الشهير مع قيادة التنظيم في المشاركة في معارك حما إلى جانب الجيش الحر المدعوم من تركيا. وكان من أهم المفصولين وقتها أبو يحيى الجزائري المعتقل حاليا لدى الهيئة، وأبو عمر التونسي الذي قتل مع آخرين في غارة للتحالف شنها في يوليو 2019 على تجمع المخالفين أولى. وأبو ذر هو الأخير في سلسلة اغتيالات بطائرات مسيرة طالت معارضي الجولاني، كان آخرهم سفينة وسياف التونسيان في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى اغتيال قيادي الحراس الأردنيين، وآخرهم كان أبو القسام الأردني الذي اغتيل في يونيو الماضي. الحسابات المعارضة للهيئة وكذلك الموالية للقاعدة صرحت باتهام هيئة تحرير الشام في التواطؤ مع التحالف باستهداف المعارضين. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن أحد أمنيي الهيئة واسمه مروان عمر أبو عمر الفلسطيني كلف بترصد أبي ذر المصري منذ عام تقريباً. في المقابل، أنصار هيئة تحرير الشام أثاروا مسألة أن بعض المستهدفين بالاغتيال وحتى الاعتقال فصلوا أصلاً من تنظيم الحراس، وبالتالي فهل هناك علاقة بين فصلهم واستهداف التحالف لهم كما سأل حساب الشمال الحر الموالي للجولاني؟ وهذا استدعى سلسلة من المنشورات تحت هاشتاغ تقاطع المصالح مع التحالف. أحد الحسابات الموالية للقاعدة علق أن الذي حصل بين قيادة الحراس والمفصولين منهم هو خلاف وليس ملاحقة، وفي المحصلة وبافتراض عدم وجود علاقة بين التحالف والهيئة، فما الذي يجبر الهيئة على اعتقال هؤلاء في هذا التوقيت بحجج كاذبة؟ أما أنصار داعش فعلقوا على اغتيال أبي ذر المصري بالعنوان القاعديون المغفلون وقود المعارك الخاسرة، وقالوا القاعدة توشك على الزوال والاندثار ومقاتلوها باتوا وقود معارك خاسرة ليس للحق فيها نصيب، وقياداتهم الكهنوتية المغيبة ما زال تقويمها متأخراً 10 أعوام على الأقل عما يجري في العالم الواقعي. وبالمناسبة نشرت مؤسسة السحاب الخاصة بقيادة القاعدة المركزية في خراسان بياناً هذا الأسبوع عن التطبيع مع إسرائيل، وهو موضوع صار بائتاً كما عادته إعلام القاعدة منسلخ عن الواقع.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
بعد اعتقال أبي عبد الرحمن المكي شرع الحراس قبل أسبوعين تقريباً، نشر أبو محمد السوداني وهو من أركان الحراس رسالة دعا فيها الجولاني إلى الاحتكام إلى الشرع في مسألة الخلاف مع الحراس واعتماد أبي قتادة الفلسطيني محكماً. الهيئة لم ترد بعد على الرسالة أو الاحتكام إلى الشرع، وقد لن ترد أبداً. السوداني نشر رسالة ثانية هذا الأسبوع قال فيها إنه اطلع على منشور موقع بصفة قيادي في الهيئة تداولته غرف خاصة بالهيئة على التليجرام يشرح مبررات حملة الهيئة ضد الحراس حراس الظواهري. أهم ما في هذا المنشور أنه بعد الاقتتال في عرب سعيد وإخراج الحراس منها، اتخذ قرار داخل تنظيم الحراس بالتحول إلى الشكل الأمني وتشكيل مجموعات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بارتكاب أعمال مثل الخطف بهدف دفع الدية وتنفيذ اغتيالات في صفوف قيادة الهيئة، وإنه تشكلت لجنة تنفيذية للتواصل بين القيادة والمقاتلين برئاسة أبي عبد الرحمن المكي وعضوية خلاد الجوفي المعتقل أيضا لدى الهيئة. السوداني علق هذه المبررات غير صحيحة وكرر دعوة الهيئة إلى التحاكم للشرع. إذن الأسبوع الماضي أصدرت هيئة تحرير الشام بيان البراءة من المقدسي ردا على فتواه بعدم جواز الانضمام إلى الجهاز الأمني التابع للجولاني على اعتبار أنه عميل للمخابرات التركية. أنصار الهيئة وحتى أنصار القاعدة اعتبروا الفتوى تكفيرا للهيئة ودعوة لتصيد مقاتليها، وإن لم يقصد المقدسي التكفير كما أوضحنا في الحلقة السابقة. لكن نذكر ما أثاره أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة حول ربط المقدسي العمالة بالتكفير شرط وجود أسباب ظاهرة. نقول هذا الكلام طبعا حتى تتضح الأمور، لأنه سهل جدا الخطأ في الفهم والنقل عن هذا وذاك. بعد يومين تقريبا من هذا البيان، أعلن المقدسي على حسابه التليجرام أنه مضطر لاعتزال الكتابة في القناة لظروف ألمت به، وقبل ذلك مهد أنصاره بقولهم إنه تلقى تهديدا بعدم التعرض للهيئة في إشارة إلى ضغط من السلطات في الأردن حيث يعيش. لكن الحقيقة هي أن خطاب المقدسي لم يتغير. صحيح أنه غير اسم القناة إلى الكلمة الطيبة بدلا من التوحيد أولا، وصارت المنشورات المهمة توقع باسم فريق الإشراف، إلا أن المقدسي مثلا أعاد نشر الفتوى محل الجدل التي قيل إنها كانت السبب في الضغط عليه لترك الكتابة. والأهم من هذا أنه نشر أكثر من منشور يمجد الجريمة الإرهابية في باريس هذا الأسبوع، بل ويبشر بها. حساب الإفريقي المهاجر الموالي للهيئة قال: عادت حليمة إلى عادتها القديمة، المقدسي عاد إلى الهروب والتخفي بعد كل ضربة موجعة يتلقاها، انسحابه أمر منتظر لمن يعرف أساليبه، يوهم قراءه بأنه مجبر على ترك الكتابة من طرف معين ليرفع أسهمه. ومرة أخرى للإضاءة على حجم التناقضات الداخلية بين هؤلاء المنظرين والجهاديين، سمعنا أصواتا علت ضده بعد أن كانت خافتة، مثل الشرعي عبد الرزاق المهدي الموالي للهيئة الذي قال: آن للمقدسي أن يرحم نفسه ويتوقف، فلم يعد قوله يسمع لا في أفغانستان ولا في اليمن ولا في الشام. أنصار المقدسي ردوا: المهدي يعيد تسويق نفسه للأتراك بعدما منعوه من إلقاء دروسه في سائر المناطق التابعة للإشراف التركي. وآخر قال: يا شيخ عبد الرزاق، أنت نفسك في مجالس خاصة سابقة قلت بالحرف الواحد إنك تخاف من الهيئة، ولكنك تقبل أن يلعب عليك القوم هذه اللعبة وتتوقف عن نقدهم مقابل الأمان، والاستمرار في دعوتك في المساجد. أما منظر السلفية الذي يعيش في لندن هاني السباعي فأعاد نشر شهادة يشيد فيها بالمقدسي، وقال إنها كانت بطلب من أحد يجمع تزكيات للمقدسي، وذلك في العام 2008. أنصار هيئة تحرير الشام هاجموا السباعي وقالوا إن من جمع التزكيات في ذلك الوقت كان تركي البن علي، أحد أهم شرعي داعش لاحقا قبل أن يختلف معهم في أواخر أيامه. البن علي نشر في العام 2009 كتاب القول النرجسي يشيد فيه بالمقدسي. أنصار القاعدة نشروا أيضا تزكية حديثة من طارق عبد الحليم، وهو منظر سلفي جهادي يعيش في كندا. يبدأ عبد الحليم بشرح الخلافات السابقة بينه والمقدسي ويؤكد أن الرجلين تصافيا، لكن أنصار الهيئة أضاءوا على هذا التناحر العقدي ونشروا في موقع مخصص لتبيان تناقضات المقدسي كل الإساءات التي قالها عبد الحليم في حق المقدسي.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هجوم باريس الإرهابي أكثر ما لفت في ردود الفعل على هذا العمل هو ما يلي: المقدسي أشاد بمنفذ الجريمة ومن يقف وراءه، كل من داعش والقاعدة أرادا تبني الجريمة. داعش يقول إنه هو من بدأ هذا التقليد المريع بتقطيع الرؤوس، والقاعدة يقولون إن هذه الجريمة جاءت تلبية لدعوة التنظيم لاستهداف فرنسا. لا تزال لدينا أخبار من الشام ومالي. الإرهابيون يمنعون الطعام عن قرويين في مالي، ومرأة تبنت الجولاني في العراق، وخطط الجولاني لنزع السلاح في إدلب. لكن أتوقف عند هذه الجريمة في باريس التي تجد جذورها في الهجوم على تشارلي إبدو التي نشرت صوراً مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الهجوم الذي تبناه فرع القاعدة في اليمن قبل سنوات. وهنا أود أن أتوقف عند الأنباء التي ترددت منذ أسابيع عن أن بطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن سلم نفسه أو اعتقل في عملية للجيش اليمني في مهرة شرق اليمن. لا نزال نبحث عن جواب. أرحب بالأستاذ سعيد بكران الصحفي اليمني والخبير في الجماعات الجهادية يحدثنا من عدن. شكرا جزيلا أستاذ لوجودك معنا.
أهلا أهلا وسهلا
أستاذ سعيد. إذن أخبار عن عملية من هذا النوع لم تتأكد بعد، لكن ما الذي نعرفه حتى الآن؟ ما الذي تأكد لديكم؟
أولا بالنسبة للأخبار التي تحدثت عن مقتل خالد بطرفي في المهرة، طبعا حتى الآن يمكن أن نقول أنها ليست دقيقة، ولكن ما حدث في المهرة هو ربما يكون حدث كبير بالنسبة للتنظيم. هناك معلومات وردت من عدة مصادر عن تواجد خالد بطرفي خلال الفترة الماضية في مناطق معينة من المهرة، خاصة ذكرت مصادر كثيرة وهي مصادر مؤكدة أنه شوهد في منطقة رماه في صحراء ثمود بين منطقة شحن وحضرموت، وهناك يوجد أيضا تواجد لعلي سالم الحريزي الذي يقود معارضة لتواجد قوات التحالف في المهرة. ذكرت المصادر أن بطرفي حضر إلى معسكر الحريزي واجتمع به، وربما كان هناك حديث مشترك عن نقل بعض المقاتلين من تنظيم القاعدة إلى مناطق في المهرة من أجل التحضير والإعداد لأعمال عسكرية مناهضة لوجود التحالف العربي في محافظة المهرة التي تشهد نوعا من التدخلات الإقليمية الشديدة، والتي ربما أصبح تنظيم القاعدة أحد أدوات هذه التفاعلات الإقليمية الخطرة على الأمن القومي في المنطقة العربية بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص. طبعا التنظيم تلقى عدة نكسات وضربات في اليمن في الفترة الأخيرة كانت شديدة الوطأة، وخاصة ما حدث في قيفة وفي البيضاء، وبالتالي يبدو أنه يبحث عن موطئ قدم وعن مساحة جغرافية مفتوحة على الشواطئ من أجل أن يستعيد أنفاسه، لأنه أصبح محاصر في أماكن داخلية، أماكن مغلقة لا يسمح أو لا يمكن عبرها وصول الإمدادات العسكرية أو الأسلحة أو الذخائر أو الأشخاص عبر البحر مثلاً أو عبر الشواطئ. وبالتالي التركيز على المهرة يكون منطقياً على اعتبار أنه يمكن نقل قدرات التنظيم، ما تبقى من قدرات التنظيم، إلى هذه المحافظة المفتوحة على المحيط وعلى بحر العرب. طبعاً يعني التنظيم ربما تثيره حالة الغموض التي تخلقها أخبار مقتل قادته، ويتعمد عدم الإفصاح أو عدم نفي الخبر ولا تأكيده، لأن ذلك يعطي حالة من الغموض حول هذه الشخصيات وهذه الأسماء ربما يستفيد منها التنظيم وليست مضرة بالنسبة له. لكن المعلومات التي وردت من مصادرنا ومن أكثر من جهة تتحدث عن 3 قتلى، أحدهم من مدينة الشحر في حضرموت، وآخر أيضا حضرمي، والثالث يحمل جنسية غير يمنية. هؤلاء 3 القتلى معروفون يعني، وأما المعتقلون ليس من بينهم حتى الآن ما يؤكد وجود خالد وطرفي من بين المعتقلين. ولكن التواجد الكبير لتنظيم القاعدة في المهرة هو جرس إنذار لكل الأطراف والتحالف العربي بأن هذه النقطة الضعيفة ربما تتحول إلى ساحة صراع خطيرة على الأمن، على الأمن، أمن الجزيرة العربية وأمن المملكة العربية السعودية وأمن الإقليم بشكل كامل. وبالتالي وطبعا لهذه المسألة لها تبريراتها، يعني المهرة محافظة كبيرة المساحة، يعني لديها مساحة كبيرة جدا ومساحة مفتوحة، ولديها وحدات جوار جغرافي بكل المحافظات، ولديها خطوط اتصال بكل المحافظات، ولديها حدود بالخليج العربي وبالمملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه المساحة الكبيرة تحتاج إلى قوات عسكرية وأمنية محترفة ذات قدرات وذات إمكانيات من أجل سد هذا الفراغ وتمتين هذا الموضع الضعيف في معركة مواجهة الإرهاب في اليمن.
أستاذ سعيد، إذا ورود أخبار عن عملية من هذا النوع حتى لو لم يتأكد شيء بعد، برأيك ومن موقعك في اليمن وبحسب مصادرك، ما أثره في أوساط القاعدة مقاتلين وأنصار؟
لا شك أنها أخبار يعني خطيرة التأثير، شديدة التأثير، بمعنى أنها تترك أثار معنوية محبطة لدى أفراد الجماعات هذه، لأن هذه الجماعات تعتمد على المركزية القيادية، وبالتالي أي حديث عن غياب القائد أو عن استهدافه هي أيضا تعطي يعني اتجاهين في التحليل وفي التأثير على الأفراد. الاتجاه الأول يتعلق بالشكوك التي تثيرها مثل هذه العمليات أو مثل هذه الإعلانات عن استهداف أشخاص معينين وقادة من الدرجة الأولى، تثير يعني موجة كبيرة من الشكوك داخل التنظيم نفسه. هل فعلا استهدف خالد بطرفي؟ لم يستهدف؟ كيف تم الوصول إلى هذا الموقع؟ وطبعا من خلال ما شاهدناه في العملية يتضح جليا أن هناك شخصية مهمة كان الأفراد يحاولون حمايتها من قبضة السلطات الأمنية التي كانت تهاجم الموقعين اللذين تم استهدافهما في الغيظة. أن يقدم نفسه شخص من المقاتلين كانتحاري معناه أنه يحاول أن يحمي شخصية مهمة جدا في الموقع ويمنع عنها الاعتقال. ولكن حتى الآن نحن نحتاج إلى بعض التأكيدات من هذه الشخصية التي وقعت في قبضة رجال الأمن وقوات مكافحة الإرهاب المدعومة من التحالف العربي في الغيظة. لا شك أن تنظيم القاعدة يتعرض لهزائم وانتكاسات خطيرة، خاصة في الفترة الأخيرة. تعددت الضربات، تعددت الاستهدافات بشكل عام اتخذت منحى يعني قيادي، أصبحت تستهدف القيادات من الدرجة الأولى. هل هذا يدل على حالة ضعف شديد، أم أن هناك نوع من الاختراق، أم أن المجتمع المحلي، المجتمعات المحلية أصبحت ترفض وجود هذه العناصر في أحيائها، في مناطقها، في بين منازلها، وبالتالي تقوم بعمليات الإبلاغ عن أي اشتباه في أي موقع أو منزل.
أستاذ سعيد، كمان من الأخبار المهتمين فيها في الأسابيع الماضية ما تنقلته حسابات القاعدة رسالة قالت إنها من شرع تنظيم داعش، يصف حالة تردي التنظيم خاصة بعد هزيمة قيفة. أي أخبار تتوفر لديك حول وضع التنظيم هناك؟ فاليمن مبتلى بالقاعدة وداعش.
طبعا أنا أعتبر أنه في الأساس لا يوجد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، هو في الأساس تيار جهادي، ولكن تم تنازعه من أطراف إقليمية. فمثلا يمكن أن نقول أن داعش هو الاختراق التركي والتطوير التركي الذي دخل بعد 2011 على التيار الجهادي المعروف الذي كان سائدا قبل ذلك التاريخ، المخابرات التركية والقطرية مثلا، وهذا الخط الذي طرى على التيار الإسلامي ككل ولد هذا المسمى الذي يدعى داعش. طبعا من البداية كان تنظيم داعش في بالنسبة للوجود في اليمن كان أقل حضورا من تنظيم القاعدة، ونحن عندما نتحدث عن ذلك لا نقلل من خطورة التنظيم، ولكن نحن نوصف حالة معينة موجودة على الأرض. كان حضور تنظيم القاعدة هو الأخطر وهو الأكثر، وهو الذي يخرج منه الحضور الذي كان في بداياته لتنظيم داعش والانشقاق الذي حدث في الصفوف الجهادية الذي ولد تنظيم داعش من تنظيم القاعدة وليس العكس. وبالتالي الصراعات المريرة التي حدثت في بعض مناطق اللي اشترك فيها التنظيمان كانت قاتلة بالنسبة لوجود التنظيمين. تقاتلا في البيضة، تقاتلا حتى في حضرموت عندما سيطر تنظيم القاعدة على المكلا، بدأ تنظيم داعش بالظهور وبدأ بالقيام ببعض العمليات ومنها اختطاف أفراد من داخل ساحل حضرموت حيث كانت القاعدة تسيطر، وكان ذلك نتيجة انشقاق خطير في صفوف تنظيم القاعدة. بدأت ظواهر نشوء تنظيم داعش تشكل خطر أكبر من أي خطر آخر على تنظيم القاعدة في حضرموت في تلك الفترة، حتى أنه التنظيم استنفر من أجل أن يحتوي ذلك الانشقاق أو ذلك الظهور المفاجئ والغريب والذي لم يكن محسوبا بالنسبة لي الجهاديين التقليديين الذين كنا نعرفهم في حضرموت.
الأستاذ سعيد بكران، الصحفي اليمني والخبير في الجماعات الجهادية، شكرا جزيلا أستاذ لوجودك معنا.
شكرا شكرا.
مرصد الجهادية.
ولاستكمال هذا المحور تحدثت مع ريمان الهمداني الباحث اليمني الذي يعمل حاليا في اليمن بوليسي سنتر عن علاقة هذه الجماعات الإرهابية بالقبيلة اليمنية. أستاذ ريمان الهمداني، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لكم، الشرف كل لي.
من المواضيع الحقيقة التي دائما تثير الفضول في المشهد اليمني عندما نتحدث عن الجماعات الجهادية هو العلاقة بين هذه الجماعات الإرهابية وبين القبائل اليمنية، كيف يمكن أن تشرحها لنا خاصة بالنظر للأحداث الأخيرة في قيفة وجريمة قتل جهاد الأصبحي في البيضة وكشف ظهر القبائل السنية للحوثيين هناك قبل أشهر؟
العلاقة هي صعبة جدا أن واحد يعني يشرحها، وإنما متداخلة، بس من السهل ان الواحد يعني يحاول يقولها بطريقه بسيطه يعني او فكريه. القاعده في اليمن هي توفر مصادر، توفر راي، توفر تجمع سياسي لا يتلائم مع الفكر القبلي، وانما الفكر القبلي في اليمن اصلا هو ضد الافكار التي تسمى بالشريعه الاسلاميه التي يتبعها التنظيمات الاسلاميه او الارهابيه. لذلك نلاحظ أنهم يتشاركون عندما يكون هناك سبب للمشاركة. لنرى مثلا أحداث شخص يدعى بطارق الذهب قتل في 2013 عبر يد أخوه، كان مسيطر على مدينة ردعم يعني في حدود 2012-2013، ومن ردعم هي مدينة تعتبر يعني أغلبيتها شافعية وفيها قبائل كثيرة. فهو دخل جامع العامرية وهو جامع قديم، وكان طلبوا أهل القرية أن يخرج لأنه من أهل القاعدة، هو كان شارك جامعة القاعدة. ف فأهله وأصحابه رداء لم يقبلوا في ذلك ولم يقبلوا في أصحابه. فبدأت الاشتباكات بين أصحاب رداء وطارق الذهب، ومع أنه طارق الذهب هو أصلاً من هناك يعني. فبالآخر تم تدخيل وسائط قبلية عشان اليمنيين يعني هذه اللحظة كانوا يعلمون أن اسم القاعدة ليس هو القاعدة اللي نعرفها التي تعرفها أمريكا. هم يعني جماعات موجودة محلية يمنية، الواحد يقدر أن يتحالف معهم أو يعني يتحدث معهم لنوع ما. عندما رفض طارق الذهب الخروج قام أخوه بقتله، لأنه هذا هو العرف القبلي أنه أتى بالعار إلى العائلة. القبائل عندما يرون القاعدة هم ليس منجذبين إليها، هم ينجذبوا إلى بعض الأفكار الدينية فقط ولبعض الأفكار الدينية، ويتعاملوا معهم عندما واحد من أصدقائهم أو من أقربائهم يدخل مع هذه التجمعات ويقتل. فلذلك لا يعلمون لماذا قتل، ما هو تنظيم القاعدة أصلا، بس من العقلية القبلية العصبية لازم نوقف مع أخونا، لازم نوقف مع ابننا، لازم نوقف مع أرضنا، فلا يهمنا ما هو العدو، فالقاعدة هي معنا. هذا هو الفكر القبلي. وهذه هي النقطة اللي حبيت أني أوضح فيها، أنه هكذا يتم استغلال القبائل من كل الأطراف في اليمن، إن كانت سياسية أو دينية أو حتى إرهابية. ولذلك يعني الواحد لازم يكون أيضا حذر أنه يرى أن القبائل هي تذهب إلى التطرف، تذهب إلى الإرهاب. لا، بالعكس، هي القبائل حاليا مهددة وتتعامل مع التهديد المباشر ضدها. لكن هل القبيلة اليمنية تفككت حاليا؟ طبعا. ولماذا؟ لأنها لديها مكونات صعبة جدا، أن يعني في المناطق الشمالية في اليمن القبيلة اليمنية حاليا تحت القمح، ولكن لم تموت حاليا، ما زال المكون القبلي، العرف القبلي، القوانين القبلية التي يتعاملون فيها. فلذلك في موضوع قيصر بالذات، نحن نعلم أنه الحوثيين من سنة 2011 أو 2012 بالأصح، هجومهم إلى المناطق الوسطى في اليمن زي ما قيفة في رداع أو مناطق في البيضاء، يعني هجوم كان عنيف جدا، تدمير للمنازل، تدمير لبعض يعني كان هناك طبعا تجمعات يعني متطرفة فعلا، ولكن لم تستحق أنه هكذا يكون الهجوم عليهم. فلذلك تكونت يعني قبائل من هذه الأيام تكره الحوثيين، ليس لأنهم تبع القاعدة، وإنما يعرفون الناس تأثروا على يد الحوثيين، فهي بالنسبة لهم مسألة انتقام فقط لا غير، ليس مسألة دين ولا أي شيء من ذلك. فالتعاون بين القبائل، القبائل دائما يريدون أن أصحابهم يعيشون، فدائما يلاحظون من هو أقوى.
الأستاذ ريمان الهمداني، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لكم. شكرا لكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
نتابع أخبار المرصد عن هيئة تحرير الشام في شمال سوريا. خلال الأسابيع الماضية تعرض أمنيو الجولاني ومقراتهم إلى هجمات من أفراد مجهولين. هذا الأسبوع قتل 2 في هجوم بمسدسات كاتمة للصوت على مقر الانغماسيي ما يعرف باسم جيش أبي بكر. أنصار الهيئة لاموا فتوى المقدسي في ذلك. ونقل مزمجر الثورة السورية أن أمنياً رفيعاً هو قائد القوة التنفيذية في إدلب قتل طعنا بالسكين. نشر معارضو الهيئة أنها تسعى إلى نزع السلاح في إدلب ومحيطها، متبعة في ذلك أسلوب داعش كما قالوا. ويتلخص هذا الأسلوب فيما يلي: الدعوة إلى ترخيص السلاح مجانا، وضع قيود على ترخيص حمل السلاح، تجريم حمل السلاح بدون ترخيص، جمع السلاح غير المرخص، ثم نزع السلاح المرخص بحجة أن صاحب السلاح لا يشارك في القتال. أولى الخطوات بدأت بتسجيل السلاح ومن دون دفع أي رسوم، وهو أمر لافت بالنظر إلى أن الهيئة تفرض الرسوم حتى على الأكسجين كما جاء في أحد التعليقات. مزمجر الثورة شرح: يريدون تفاصيل دقيقة عن كل شخص، وهم الدخلاء مجهولون نسب لا نعرفهم إلا بأسماء وهمية، فكيف تريدون معرفة أرقام أسلحتنا الفردية وأنتم بالأصل مجهولو الهوية؟ في إشارة طبعا لأمراء الهيئة القادمين من الخارج. لكن حسابات الهيئة نفت فرضية نزع السلاح، وذكرت ببيان لحكومة الجولاني بقرب ترخيص السلاح لضبط إطلاق النار العشوائي. تمرد داخل حركة أحرار الشام، إحدى مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، يقوده جناح موالي لهيئة تحرير الشام. المهم هنا أمران: استمرار نهج الهيئة في تفكيك المجموعات الكبيرة والصغيرة الموالية للقاعدة والمستقلة، والحديث عن تشكيل المجلس العسكري الذي قال معارضو الهيئة منذ أشهر إنه مقدمة لإحكام سيطرة تركيا على المنطقة. فماذا حدث؟ في 12 أكتوبر ترددت أنباء عن تمرد في قاطع الساحل التابع لأحرار الشام، بعد أن تحدى أمير القاطع واسمه أبو فارس درعة قراراً بالعزل جاءه من قائد الحركة جابر علي باشا. سانده في هذا التمرد أبو منذر القيادي العسكري المعروف بولائه للجولاني كما قالت حسابات معارضة. وورد أيضاً اسم حسن صوفان القائد السابق لأحرار الشام والمعروف بقربه من الجولاني كما ذكرت أيضاً الحسابات المعارضة. ثم وردت أنباء أن هيئة تحرير الشام نصبت حواجز لمساندة التمرد واعتقلت قائد قوات المغاوير الموالي لقائد الحركة جابر علي باشا ضرباً للصف الداخلي بحسب ما نقلته الحسابات المعارضة. صوفان نشر توضيحاً طويلاً قال فيه إن لا علاقة له بما حدث، وإنه كان ممن روجوا لاجتماع الفصائل في مجلس عسكري واحد، إلا أن البعض عارض ولا يزال هذا المجلس حتى لا يخسروا تمويلهم، وإن قيادة أحرار الشام ممثلة بجابر علي باشا تفتقر إلى الأهلية، وإنه هو من افتعل القتال في الساحل. تزامن هذا مع توضيح صادر عن الجناح العسكري في أحرار الشام يتفق مع صوفان في أن قائد الأحرار جابر علي باشا يسعى إلى إضعاف الجناح العسكري. ثم نشر الحساب الرسمي لأحرار الشام بياناً توضيحياً بتوقيع علاء فحام أبي العز أريحة نائب القائد العام للحركة، يدحضون فيه ما جاء في البيان المنسوب للجناح العسكري في الجماعة، ويقولون إن قرار عزل أمير الساحل أبي فارس درعة اتخذ منذ أيام. حسن صوفان حرض على التمرد، وفجأة استقدمت هيئة تحرير الشام أرتالها وحاصرت المنطقة واعتقلت قائد قوات المغاوير. وبعد مفاوضات مع صوفان وجماعته أطلقت هيئة تحرير الشام قائد المغاوير مقابل انسحاب الفريق الموالي لجابر علي باشا من المنطقة حقنا للدماء.
مرصد الجهادية.
حساب الحراك الشعبي ضد الظلم نشر قصة عن الجولاني في بداياته في العراق. القصة تأتي ضمن التراشق بين أنصار الهيئة ومعارضيها حول تحريض النساء على التظاهر ضد الهيئة للمطالبة بإطلاق سراح أقربائهن. يقول هذا الحساب إنه عندما أسر الجولاني في العراق زعم أنه عراقي الجنسية، ثم أرسل له تنظيم القاعدة في العراق آنذاك امرأة عراقية زعمت أنه ابنها ليتم إطلاق سراحه، بينما بقي عشرات الأسرى السوريين في السجون العراقية ليتم إعدامهم لاحقا. والتعليق إن من يتاجر بالنساء هو الجولاني. في مالي نشر حساب إبراهيم آغ على تويتر، وهو ناشط من مالي لا يفصح عن اسمه الحقيقي، ويبدو أنه قريب من منطقة وجود الإرهابيين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وغيرهم، نشر أن الإرهابيين يحاصرون قرية فارابوغو في منطقة سيغو وسط مالي منذ أسبوع تقريبا، ويروي أن ما حدث هو أن اختطف الإرهابيون 20 مدنيا من القرية، أطلق سراح بعضهم لكن بقي 9 بعد 3.